بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية الثامنة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر مصعب بن عمير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب ذكر أو باب ذكر مصعب بن عمير. أورد الترجمة البخاري دون ذكر حديث، وهذا يحمل إما على اكتفائه بما مضى من فضائله بما أورده في كتاب الجنائز، أو يحمل على أن المستاخ سقط منهم كتابة هذا الحديث. وما ذكره في كتاب الجنائز أي البخاري في بابين متتاليين في ذكر فضائل مصعب بن عمير رضي الله عنه، في باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد من حديث سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال: وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. تذكر رضي الله عنه أصحابه وإخوانه، وكيف بسطت لنا الأرض، يقول: والصحابة قتلوا ومنهم مصعب بن عمير ولم يجدوا من الكفن ما يغطي جسده كاملا، إن غطي رجلاه انكشف رأسه، وإن غطي رأسه انكشفت رجلاه. قال: ثم بسط لنا من الأرض من الدنيا ما بسط، وخشي بذلك أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا، وذلك لتعلق القوم بالجنة وبنعيمها وبمرافقة الأنبياء. هذا الذي يسعى المسلم إليه ويجعل همه فيه، بأن يجعل همه الآخرة ويعمل لها. وهذه هي الغاية من العبودية، بأن تعبد الله وحده. هذا هو مفهوم الإخلاص، أن تعبد الله وحده وللفوز بدار كرامته. الدنيا ليست مبتغى المؤمن ولا غاية همه، بل إنه يسعى ويتعلم ويطلب العلم للحصول على دار الكرامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. ورواه أيضا في كتاب الجنائز في فضائل، يعني مصعب بن عمير، في باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه، أو ما يوري رأسه أو قدميه، غطي رأسه أو غطى رأسه. من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله. هذا هو غاية الهجرة والجهاد، نلتمس وجه الله، نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. قتل يوم أحد، قتل يوم أحد أحد، فلم نجد ما نكفله إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. فهذان البابان ورد فيهما فضل مصعب ابن عمير، فعدم ذكر البخاري للحديث الذي جاء في فضله وذكره قد يراد أنه اكتفى بما مضى في كتاب الجنائز في هذين البابين، أو قد يكون سقط من النسخ، وهذا أقرب. وذلك لأن عادة الإمام البخاري رحمه الله بعكس طريقة الإمام مسلم، فإن البخاري يورد الحديث ويكرره في مواضع عدة بحسب المناسبة وبحسب ما فيه من مسألة تقديم، بعكس طريقة الإمام مسلم فإنه يسرد الأحاديث بطرقها وألفاظها في موضع واحد، فتجد طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد، بعكس البخاري تجد الحديث في أبواب عدة أو في كتب عدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن: سمع أبا بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. قال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسن بن علي فجعل في قص فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخبوبا بالوسمة. قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. قال حدثني يحيى بن معين وصدقه قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت بن أبي نعيم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة: أحسبه يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. سبطاء النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد علي من زوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. والحسن ولد رضي الله عنه في رمضان سنة 3 من الهجرة، ومات في المدينة مسموما سنة 50، ويقال قبلها ويقال بعدها. والحسين رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4 في قول الأكثر، وقتل يوم عاشوراء سنة 61 بكربلاء من أرض العراق. وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته، أي بايعوه على الخلاف. فخرج الحسين إليهم فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة، وقتل ابن عمه مسلم بن عقيل. وكان الحسين رضي الله عنه قد قدمه قبله ليبايع له الناس، ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. الحسين رضي الله عنه لنا نحن أهل السنة، ونحن أولى من يوالي الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه. وأما ما يدعيه الرافضة وتبعا لهم المجوس فهذه كلها مقاصد سياسية بدأها عبد الله ابن سبأ اليهودي الصنعاني لتفريق المسلمين، والحسين أجمع أهل السنة على تخطئته في خروجه هذا، ونصح الصحابة كابن عباس بأن لا يذهب، ولكنه رأى واجتهد وغدر فيه أهل الكوفة لما ذكروا أنهم يبايعونه على ذلك، ولكنهم تركوه كما قال ابن حجر إما رغبة أو رهبة، وهو قد أخطأ في خروجه رضي الله عنه. وكل ما حصل بعد ذلك ما بين مقاصد بدعية والانحرافات العقدية ومقاصد سياسية إلى اليوم. قال نافع ابن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الديون، هذا الحديث المعلق أورده مسندا في كتاب البيوع. قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا الخبر قد وقع، فإن المسلمين اجتمعوا بعد مقتل علي رضي الله عنه وتنازل الحسن لمعاوية الخلافة، فجمع الله بفعله هذا بين فئتين عظيمتين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة والحسن. ودعا لهما بذلك. وعلى هذا فإن من علامات الإيمان عند المسلم أن يحبهما. ولهذا ثمرة محبة الصحابة ومحبة من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لها ثمرة، وهي صحة الاعتقاد ودلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أوثق عرى الإيمان أن يحب المرء في الله. ومن ثمرة ذلك أيضا أن يحشر المرء مع من أحب. فمحبتك للصحابة عموما ولما ذكر هنا في الباب الحسن وأسامة ثمرة عظيمة يتحصلها المسلم يوم القيامة بأن يحشر مع هؤلاء، فيحقق ذلك تحقيقا علميا وعمليا واعتقاديا. وأما محبة الرافضة للحسن فهي دعوى، فهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون آل البيت ويعبدونهم من دون الله وهم لا يرضون بذلك ويعطونهم العصمة ووضعوا القصص المكيوبة على آل البيت إلى غير ذلك من خزعبلاتهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فحول في طهر، أي بعد أن قطع ونزع رأسه من جسده وضع في قص وذهب به إلى عبيد الله بن زياد، فجعل ينكث أي بعصا أو حديدة معه على رأسه وقال في حسنه شيئا، فقال وجاء في رواية عند الترمذي وابن حبان من طريق حفصة بن كثيرين عن أنس فجعل يقول بقضيب له في أنفه، أي معه قضيب وأخذ يلعب برأسه في أنفه. وللطبراني من حديث زيد بن أرقم فجعل يجعل قضيبا في يده في عينه وأنفه، فقلت ارفع قضيبك فقد رأيت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، أي يقبل الحسين أو الحسن الحسين. وله من وجه آخر عن أنس نحوه قوله وقال في حسنه شيئا، جاءت رواية للترمذي وقال ما رأيت مثل هذا حسنا أي جمالا وذلك لشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أشبه أهل البيت هو الحسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية أن الحسن هو أشبه أهل البيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله وكان مخضوبا بالوسمة نبت يخطبط به يميل إلى السواد وعن البراء قال رأيت النبي يقول اللهم إني أحبه فأحبه رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك وجاء في رواية كانت فاطمة تنقذ بالقاف والزاي أي ترقص أو تنقذ أي ترقص الحسن بن علي وهو طفل أي تداعبه فذكر هذا الحديث وأن فاطمة رضي الله عنها قالت هذه العبارة شبيها بعلي فيحمل هذا إما أن كل واحد منهما قال هذه العبارة أو أن أبا بكر سمع ابنته فاطمة تقول فقال مثل قولها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أي تعاهدوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي وهذا الطريق أورده البخاري بيان سماع الزهري الحديث من أنس وعن عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال سمعت ابن أبي نعيم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، يعني إذا قتل المحرم الذباب. فقال رضي الله عنه: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا، أي الذين أشمهما. فيريد بذلك جهلهم واتباعهم لأهوائهم وجرأتهم، فهم يسألون عن الذباب وهم قد تجرأوا على قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البعوض يصيب الثوب، قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون السؤال وقع في الأمرين، قوله فقال أهل العراق يسألون عن الذباب في رواية أبي داود: فقال يا أهل العراق تسألونني عن الذباب. أورد ابن عمر هذا متعجبا من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. وقوله هما ريحانتان جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه. وفي رواية الطبراني في الأوسط من طريق أبي أيوب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان بين يديه، فقلت: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: وكيف لا، وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب بلاد الله. سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
نعم. بلاد بن رباح قيل أنه حبشي، قال وهو المشهور، وقيل نوبي، وهو مولى أبي بكر، وذلك لأن أبو بكر بن أبي شيبة أورد بإسناد صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواقم وهو مدفون بالحجارة، أي كانت تعذبه قريش وتدفنه بالحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي الجنة. هذا الحديث
أورده البخاري في صلاة الليل في قيام الليل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فدل على سنية الصلاة إذا توضأ المسلم، وأن في ذلك الأجر الكبير، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. وفيه البشارة لبلال أنه من أهل الجنة. سواء كانت هذه الرؤية رؤية حقيقية أو رؤية منامية، فرؤية الأنبياء حق. نعم، قرأت في جابر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي كلمة عن محمد بن منكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس: إن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
قول عمر يدل على فضل بلال، وأن عمر قال ذلك من باب التواضع. كان عمر غير ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. والسيادة هو كناية على الفضل والمنزلة. وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. وذلك لرغبته في الجهاد رضي الله عنه. كما جاء في الطبقات لابن سعد في هذه القصة، وفيها زيادة، أنه قال: رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد، فأردت أن أرابط في سبيل الله، وإن أبا بكر قال لبلال: أنشدك الله وحقي. فأقام معه بلال حتى توفي، فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام. مجاهدا فمات بها في طاعون عموات سنة 18 قيل 23، وكانت وفاته بدمشق. السلوك المستفاد من الباب الماضي الحسن والحسين وبلال وجوب محبتهم، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما فواجب على المؤمن أن يحبهما ويستشعر هذه المعاني، مع وجوب محبة عموم الصحابة رضي الله عنهم. وأن الواجب على المسلم أن لا يخوض فيما حصل بين الصحابة كما سمعتم بالأمس من كلام لأبي بكر الحميدي وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله على هذه المسألة، لأن المسلم إذا خاض في شيء مما حصل من الصحابة لابد وأن يقع في نفسه شيء والعياذ بالله. ولهذا نبه أهل السنة كما ذكر ابن تيمية وغيره أن نمسك عما شجر بين الصحابة، ولهذا ضل من ضل من المفكرين عندما جعلوا ما حصل بين الصحابة محل نقاش والنظر في الروايات، خاصة أن الروايات في هذا الباب أغلبها مكذوب من قبل الرافضة، نمسك عما شجر بين الصحابة ونحب جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عليهم ويكفينا ما ورد فيهم من هذه الأحاديث الصحيحة. وهذا من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد الأحاديث الواردة في هذا الباب ليكتفي المسلم بذلك في حق الصحابة، يكتفي بذكر مناقبهم وفضائلهم حتى لا يتمادى لسانه على أحد من هذا الجيل العظيم الذي اصطفاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله. والحكمة الإصابة في غير النبوة.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم كنا أبو العباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ومات في الطائف سنة 68، وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب. كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير في سورة النصر قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمته. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أو فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي ليري أشياخ قريش مكانة ابن عباس ومنزلته العلمية. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. والمراد بالحكمة القرآن، كما جاء في الرواية الأخرى قال: اللهم علمه الكتاب. وقد أورد البخاري هذا الحديث في موضعين سابقين: كتاب العلم وكتاب الطهارة. وتبين سببه هناك. قال البخاري في كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وأورد حديث ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وأورد أيضا في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قالوا: ابن عباس. ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، وميمونة خالته، ميمونة بنت الحارث. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه فقال لي: ما بالك أجعلك أحد حذائي، أي بجانبي، فتخلفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حتى أصبح ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا أن من أسباب ومن رسائل تحصيل العلم الدعاء، أن يدعو العبد ربه لأن يزيده علما وفقها. والعلم أعظم الرزق الذي يعطيه الله عز وجل لعبده. جاء في رواية: وعلمه التأويل. كما جاء عند أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل المراد به التفسير، وليس المراد به على مصطلح المتأخرين صرف المعنى من خاصة في أسماء الله وصفاته من المعنى الحقيقي إلى المعنى الباطل، كقولهم استوى استولى، وكقولهم وجاء ربك جاء أمر ربك، وهذا تأويل فاسد. وإنما المراد بالتأويل التفسير، كما كان يقول ابن جرير الطبري: تأويل قول الله تعالى كذا. قال ابن حجر: تختلف في المراد بالحكمة هنا، اللهم علمه الحكمة، فقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. قال ابن حجر: وكان ابن عباس من أعلم الصحابة في تفسير القرآن. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن عباس عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل.
الحمد لله.
يحييكم الله ويصلح حالك. وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عبد الله بن مسعود. وروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد. وروى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمه. ورواه أبو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ سورة البقرة وزاد أنه كان على الموسم أي موسم الحج يعني سنة 35 كان عثمان أرسله لما حصل أرسله أميرا في الحج فكان يفسر سورة البقرة وقيل سورة النور. وكل هذه يدل على مناقب ابن عباس وفضله ومنزلته رضي الله عنه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.